أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. الكلام فعلا في تلخيص ما تقدم أمس وبيان بعض المسائل الأخرى. ذكرنا أمس أن التفسيرية أن الصحيح أن هناك لفظ آخر وأن هناك حرفا آخر غير أن المصدرية نسميه بأن التفسيرية، وهذا الحرف لا يمكن إرجاعه إلى أن المصدرية. العمدة في الاستدلال على ذلك دليلان مترابطان، يعني يمكن أن تجعلهما دليلا واحدا ومؤيدا. الدليل هو عدم صلاحية الإنشاء للتأويل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو عدم مجيء العفو. احنا خلينا غير طريقة أبي حيان، احنا قلنا كذي أنه جميع موارد أن التفسيرية جاءت بعد أفعال تصلح للتفسير ولم تأتي في مورد لا يصلح للتفسير. جيد، جميع هذه الموارد التي نحتمل أنها أن تفسيرية جاءت بعد أفعال صالحة للتفسير. جيد؟ نعم؟ لا، بعد أفعال، لا، الأفعال صالحة للتفسير.
بس احنا ما احتملنا أنها تفسيرية إلا لأفعال
صالحة للتفسير. لحظة، شلون؟
ذكرت جميع الموارد التي نتملنا أنها فيها تفسيرية جاءت بعد أفعال صالحة للتفسير.
لا لا لا، جميع الموارد التي جاء أن بعدها إنشاء، لعلي أمس قلت إنشاء أو إذا قلت تفسيرية صح، إنشاء، أن التي بعدها إنشاء جاءت بعد أفعال تفسيرية، هكذا صح، ملاحظتك صحيحة. فجاءت بعد فعل تفسيري، ولم نقف على مورد تأتي أن بعدها إنشاء ويكون الفعل الذي قبلها فعلا غير تفسيري. هذا الذي تقدم أمس. أبو حيان طبعا في الدليل الثاني يختلف عنا في الصياغة، الروح واحدة. أبو حيان قال لم نقف على مورد أو لا يصلح موارد أن التي بعدها إنشاء أن تأتي في مثل يعجبني، و يعني لا تصلح أن تأتي في مواضع أخرى للإعراب. جيد، فهو كلامه أنا أشوف الصياغة اللي إحنا قلناها أفضل من صياغته، ولأنه هو فتح المجال لابن هشام أن يشكل عليه، أن يقول له أنه عندنا مصدريات لا تأتي فاعل لا تأتي مفعول. هو ذكر فاعل ومفعول، أبو حيان قال ما يأتي فاعل ولا مفعول، فياب له نقض عليه بكي، كي لا تأتي لا فاعل ولا مفعول، يأتي دائما في محل جر، فهل تلتزم أنها ليست أنها مثلا ليست مصدرية؟ فإحنا قلنا أنه ينبغي صياغة كلام أبي حيان بما ذكرنا. هذان الدليلان هما العمدة، وردود ابن هشام على هذين الدليلين غير تامين، بل فيهما نوع من التهافت، فيهما نوع من التهافت في الرد الثاني، في نوع من التهافت، حيث التزم بأن بوجود ببقاء المعنى الإنشائي في مورد، والتزم في الجواب الأول على أن شنو الإنشاء ينسلخ، ونقض عليه بماذا؟ بالمضارع والماضي. هذا اللي تقدم. مرة ثانية أرجع له حتى أتأكد أنه واضح. في كلام في صفحة 173، الأمر الثاني كونها توصل بالأمر، والمخالف في ذلك أبو حيان، يعني كون أن المصدرية توصل بالأمر هذا محل خلاف، مخالف في ذلك أبو حيان، وقال أنه لا يصح ذلك، زعم أنها لا توصل به وأن كل شيء سمع من ذلك فإن فيه تفسيرية، واستدل بدليلين، أحدهما أنهما إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، وهذا دليل صحيح أنه فعلا الملازمة صحيحة، الملازمة صحيحة. ابن هشام أقر معه بالملازمة ونقض عليه، لاحظ، أقر معه بالملازمة ونقض عليه. الثاني أنهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا، لا يصح عجبني أنقم ولا كرهت أنقم كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع. والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور، لا نسلم الفوات في الماضي والمضارع. جيد، ومن ثم ف فالملازمة التي ذكرها أبو حيان صحيحة، فيلزم من ذلك لغوية مجيء الإنشاء بعد أن. ولذلك ابن عاشور عندما جاء في أن بعدها أمر قال مصدرية، قال احتمال تكون مصدرية لكن لازم نحافظ على معنى الأمر، ولا يلزم معنى لغوية لغوي ولا يلزم لغوية. احنا نقول لا، ما يمكن الجمع بينهما، مصدرية وتحافظ على معنى صيغة الأمر لا يمكن ذلك. انزين، والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر قلنا هذا. ثم إنه يسلم أن أن مصدر المخففة من المشددة مع اللزوم مثل ذلك فيها في مثل والخامسة أن غضب الله عليها، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سعيا ورعيا. قلنا هنا نلتزم بأن أن هنا ليست مصدرية، على هذه القراءة نلتزم بأن أن هنا ليست مصدرية إذا أريد الدعاء، ولا إشكال في ذلك. يعني هذا نقض على شخص أبي حيان فلا يلزمنا، واضح إن شاء الله. وعن الثاني أنه إنما امتنع ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، وهذا ما نقول، وهذا ما نقول، لاحظتوا؟ لا لما ذكر أنه لا يقع فاعل ولا مفعول كذا. ثم ينبغي له، نقض على أبي حيان، ألا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل. ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم، يعني كتبت إليه بالقيام. قلنا إن هذا الاستدلال من ابن هشام تام، لا مجال لنا لدفعه إلا بالتشكيك في نقل سيبويه، وأنه هو أما مشتبه أو اللي سمعه مشتبه أو واحد فيهم يعني غلطان، يصير يعني لا يقاوم الأدلة التي ذكرناها. نريد أن نقول هذا دليل تام لو صح، ولكنه لا يقاوم الأدلة التي ذكرناها. هذا تمام ما يرتبط بهذا الجزء من المقطع. تفضل شيخ. لا، هو يريد يقول إذا صح هذا عن العرب فأنت فرضك لأن جديدة بلا مبرر، إذا صح أن أن التي يأتي بعدها قم في مورد الفعل التفسيري كتبت، إذا صح في مورد فيمكنك حمل الباقي عليه.
قصدي إذا أن تفسيرية يشمل تبادل
الوجدان. لا، وهي ناخذك ينازعك هني، يقول لك ما نسلم، إنه يقول لك كل مورد تحتمل فيه التفسيرية بنفس الدرجة يحتمل فيه المصدرية، والمصدرية شيء ثابت فلا يثبت لدينا وجود أن تفسيرية. هو هذا يريده ترى. احنا بنقول لا، في شواهد على أن أن لا يمكن أن تكون مصدرية، احنا هذا مصرين عليه، لاحظتوا هذه النقطة. أنه هو إن إنشائي، شلون يدخل أن على إنشاء ويخليها مصدرية؟ فنقول في خطأ في الموضوع، ملاحظ في خطأ في الموضوع ما يمكن قبوله. فلا يزال يعني الدليل الذي ذكرناه يشكك في نقل سيبويه ولا يمكن رفع اليد عنه. زين، نروح للدليل اللي ذكره في بحث أن، اللي ذكره ابن هشام في بحث أن. نعم، قال وهي عند مثبتها قبل لا يقول كذي، اي وعن الكوفيين صفحه 193، وعن الكوفيين انكار ان التفسيريه البته وهو متجه، لانه اذا قيل كتبت اليه ان افعل لم يكن افعل نفسه كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب، ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال لم تجده مقبولا في الطبع. الجواب أنه تفسير أن ليس كتفسير أي، تفسير أن ليس كتفسير أي، ومن ثم فالقياس خاطئ. تفسير أي للمفردات، تفسير أن للأفعال التي لها مضمون، لها مفاد، لها معنى لفظي أو معنوي لا إشكال، ففرق بينهما. ومع وجود الفرق لا يصح القياس. تمام؟ فجميع أدلة ابن هشام التي ذكرها مخدوشة في إبطال عن التفسيرية، والصحيح ثبوتها لقيام الدليل على ذلك. يبقى الكلام في أمرين. الأمر الأول أنه هذه الجملة التي تقع تفسيرا ما هو موقعها الإعرابي؟ كيف نتعامل معها إعرابيا؟ المعروف بينهم أنها لا محل لها من الإعراب، ولذلك أبطلوا في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قالوا ليست تفسيرية وإنما هي مصدرية، مع أن الحمد لله رب العالمين إنشاء. واضح؟ واضح المحذور فيها؟ فهذا من أقوى نقوضهم لو صح علينا. الجواب أننا نقول أن الجملة المفسرة، الجملة المفسرة نفسها، هذه جملة محكية كجمل القول، ويتعلق بها إعراب المفردات، فقد تقع خبرا، وقد تقع مفعولا مطلقا، وقد تقع مفعولا به. ومن ثم فالمختار عندنا أنها تأخذ موقع المفرد كل بحسبه، والموقعها المتعارف أن تكون مفعولا مطلقا، وناديناه أن يا إبراهيم، يعني ناديناه وهذا النداء هو يا إبراهيم، فينطبق عليه ضابط المفعول المطلق. ما هو ضابط المفعول المطلق؟ هو الاتحاد بين الحدث والمذكور، الاتحاد الخارجي. يعني ذكرنا نحن في شرح ابن عقيل أنهم يقولون خلقت خلقا، أيضا خلق السماوات، يوجد قول بأن السماوات مفعول مطلق ومفعول به، لأن الخلق هو عين المخلوق والقول عين المقول. قلت له اذهب إلى كذا وكذا، هذا نفس قولي، وبالتالي إعرابك مفعول مطلق هم موجود عند القول. السبب ما ذكرناه أن حقيقة المفعول المطلق هو ما يتحد مع الحدث الموجود في الفعل أو المشتق أو أي شيء آخر. تمام؟ اتحد ويا أي شيء تكون نسبته الاتحاد إليه هو مفعول مطلق، لأنه يصدق عليه بإطلاق أنه مفعول. فتقول ما هو مفعول هذا الخالق؟ السماوات والأرض. ما هو مفعول المتكلم؟ القول، الكلام. وهو أيضا ذهب زيد اللي تكلم فيه، أو اذهب إلى كذا. واضح؟ فنقول أنه في مورد النداء، في مورد الكتابة، في هذه الموارد كلها يكون الظاهر أنه مفعول مطلق. جيد، يكون مفعولا مطلقا. وأما في قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فالظهر أنه خبر مثل ما قال الشيخ. نلتزم أن هذه الجملة المحكية خبر، خبر. آخر دعواهم هو الحمد لله رب العالمين، فهي جملة محكية. واضح؟ هذا المحكي إن شاء الله. فجمعنا بين تعلق الأحكام النحوية بالجملة هذه والمحافظة على إنشائيتها، لأن نتعلق بها مو من حيث معناها، بخلاف المصدري. يعني يقول شوفوا يترتب شيء، لا يعقل أن يقع الإنشاء خبرا، أن يقع فاعلا، لا يعقل هذا أمر مطلقا. تمام؟ لكن اللفظ الإنشائي، اللفظ الذي به الإنشاء، نفس الحكاية بلفظها تقبل الأحكام الإعرابية. وضحت النقطة؟ فبالتالي نكون محافظين على الإنشاء ومحافظين على الجهة اللفظية فيها أو الجهة الإعرابية فيها، فهي ذات مواقع إعرابية هذه الجمل. أما لو أولناها بالمصدر فراح تصير مو محكية، بمعناها يعرضها الإعراب، بمعناها المصدر يعرضها الإعراب، فتختلف. إذا صارت بمعناها المصدري صارت معروضة للإعراب بمعناها المصدري، انسلخ المعنى الإنشائي بعد، ما تقدر تحافظ عليه، بخلاف لو خليتها على نحو الحكاية. وبالتالي نكون وجهنا هذا الأمر. لكن يبقى سؤال على هذا التوجيه، أنه الله عز وجل يقول أنه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهنا نلتزم بمذهب، هذا المذهب لم أجد من نبه عليه، فقط ابن عاشور قال أن التفسيرية ليست لازمة، لا يجب وجودها في مقام التفسير. لا لا لا، ليش بقول قول؟ لحظة خلي أكمل، ثبت سؤالك زين. أن التفسيرية ليست لازمة بدليل، فلما في قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، مو أي يا موسى، وله نظائر في القرآن، أفعال تفسيرية بعدها جمل التفسير من دون أن، واضح؟ فهذا موجود في اللغة، فمع وجوده لا محذور من الالتزام بأنه في قوله سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله، يعني أن الحمد لله رب العالمين. فوجود أن التفسيرية لا دليل على لزومه، نعم هي لبيان أن ما بعدها تفسير، ففي حال الوضوح لا يكون المتكلم ملزما ببيانها. ليش تامة؟ سبحانك اللهم تامة، سلام تامة، لأن فيها تقدير، سلام علينا، سلام من ربنا، سلام أيا كان حسب الموضع، فسلام تامة، فاتضح الكلام إن شاء الله. فأقول ندفع هذا الإشكال، يعني إن قلت لماذا ذكرت أن هنا ولم تذكر فيما قبل، كذلك ما ذكروه القوم أنه ذكري لا إله إلا الله ما التزموا بلزوم أن، ذكري لا إله إلا الله مو قولي، كلامي لا إله إلا الله، زين لفظي بالقرآن مخلوق ما في شيء، إنزين فكلامي لا إله إلا الله، نقول لا يلزم وجود أن التفسيرية، ولكن الظاهر أنه جائز. بعد النكتة البلاغية لوجودها بعد ما نقدر بهالحد، أكثر من هذا ما نقدر. فأقول اتضحت الصورة إن شاء الله الآن على هالمستوى. تفضل شيخ. إيه؟ غضب الله عليه. إذا غضب، أما أن غضب الله عليها لا.
زين في هذا المورد وأيضا في مورد آخر.
إيه.
اثنين من القراءة الأخرى فيها أن المثقل.
أن الحمد ها؟
أن الحمد لله. أن غضب الله عليه.
إيه بالي. لا أن غضب الله ما كوشكا، لأن مو معلوم إن شاء الله. شوفوا أن غضب الله. زين
لا اخو، حتى ان الحمد لله مو معلوم
ان شاء الله. لا ليش؟ لان هذا قاعد تنقل كلامهم،
مو واضح انه كلامهم.
ليش دعواهم واخر دعواهم؟
واخر دعواهم ان الحمد لله، ممكن يكون دعواهم امر اخر بس هذا ما فادهم، ان الحمد لله
ادري بس اخر يعني دعوايا،
مثلا اذا كان دعاءهم كل الحمد لك يا رب، صار مفاد الدعاء ان الحمد لله.
اي بس ما احس هذا صحيح، ما أشوفه صحيح، خصوصا يقدر يقول الحمد، يعني أنت تريد أن تقول دعواهم هو الحمد، تريد تقول هذا تأويله بالمصدر لا يخلو من غرابة، يصير من جهة، ومن جهة أخرى في بالي شيء يبيل أرتبة أنه يرد أو لا، فهمت شون؟ يعني فهمت قصدك بس يبيل شوي تأمل. فالحاصل خل ألخص اللي أبي أقوله، ألخص الأمر الأول اللي ذكرناه مرة أخرى من البداية، كنا نقول ما هو الموقع الإعرابي للجمل التفسيرية؟ قلنا المختار أنها جمل محكية، ومع كونها جمل محكية فيتعلق بها إعراب المفردات خلافا لما ذكره القوم من أنه لا محل لها، ومع كونها هكذا جمل محكية ذات موقع إعرابي مفرد فكل بحسبه، والعادة أن يقع شنو؟ مفعولا مطلقا. والسر في ذلك هو اتحاده مع الحدث المفسر، إذ التفسير هو المفسر. جيد؟ فإن قلت عفوا وبذلك يرتفع الإشكال عن قوله أن الحمد لله رب العالمين، ولا يلزم أن يكون ما قبلها جملة تامة، الشرط الثاني اللي ذكره أو الثالث ما أدري الحين زين، ولا يلزم أن يكون ما قبلها جملة تامة. فإذا اخترنا كل هالأمور هذه، إن قلت في توجيه آية أن الحمد لله رب العالمين، هذا إشكال استطرادي، لماذا لم تذكر أن لماذا لم تذكر أن في الجملة التي قبلها؟ الجواب أنه ذكر أن ليس لازما في مقام التفسير ولا دليل على لزومه، بل وقع خلاف ذلك في موارد من القرآن الكريم. طبعا المتتبع يجد أكثر، هذه الآية ببالي أنا، يعني أنا لأن مثلا هالفترة مهتم بسورة طه، فالآية شفتها ونودي يا موسى، مو أي يا موسى، في موارد آخر أن نودي أن. جيد؟ هذا يصير احنا موارد هذا الاشتباه وعدم الاشتباه ما يصير وجوب نحوي، وجوب عقلائي. واضح؟ يعني النحوي ما له علاقة انه هو انت تلتبس عليك ولا ما يلتبس عليك، هذا مو شغله. عقلائيا ينبغي ان يذكر. جيد؟ فهني اتضحت هذا الامر الاول كله. تفضل.
وفي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ومأجور عظيم.
ممكن هذه أن تحملها على التفسير قصدك؟ إيه. فالحين أقول فكرة التفسير لا تختص بموارد أن، يعني هذه فائدة نبهنا عليها في هذا الدرس.
بس إن أمس أنت ذكرت في إحدى الآيات قلت اللي كان بعدها أن الحين راحت عن بالي الآية أنه لبعد
نفس الكلام الحين بقوله أنه هو فهني راح من هذا أيضا يتبين أن مجيء أن في بعض الموارد للتنبيه على أن ما بعدها تفسير ولو كان الفعل قول، لا مانع من ذلك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، اعبدوا الله ربي، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فنقول مجيء أن هنا من المحتمل بقوة أن يكون لأجل التنبيه على أن ما بعدها تفسير لوجود المفعول. يعني الآن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما أمرتني به هو المفعول، اتضح؟ فالآن ما بعد أن يكون تفسيرا لهذا المفعول، وهو لنفس الحدث، نفس فعل، نفس القول. فيمكن الالتزام بذلك، ما يكون فيه المحذور الكبير اللي عاشه بعض النحويين. يعني بعبارة أخرى، لا شك أن مقول القول لا تدخل عليه أن بالوضع الطبيعي، لكن في المورد الذي قد يحصل فيه التباس يحسن ذكر أن، أو يجوز لا أقل الحين، يعني لا أقل من خلال الآية نستفيد جواز ذكر أن في هذا المورد. أما جعل نقض على القاعدة التي أصلوها فليس كذلك بإطلاق. شنو الآية كافية قصدك؟ لم يسمع خارج القرآن؟ إيه يمكن ما عندنا، يمكن فيه ما وصل لنا، لأنه هو ليس كثير الدوران على الألسن.
يعني بعد كل الأفعال يأتي أن تفسير تنبيه للتفسير تأتي أو حامل
لا أقول القول، لا القول، القول دلالته على أنه سوف يفسر قوية جدا، بحيث أصلا لو ما ذكرت المفسر يستهجن. البقية الأفعال مو كذي، كتبت إليه مو بالضرورة يكون في تفسير، ناديته مو بالضرورة يكون في تفسير، أوحيت إليه مو بالضرورة يكون في تفسير. بخلاف قلت، قلت له يعني تحتاج المقول، يعني أقول يوجد فرق واضح بين القول وبقية الأفعال في قوة الدلالة، هذا واضح. فحينئذ لم تذكر أن عادة بعد القول، وذكرت كثيرا في الأفعال الأخرى. فهذا وبينما وجدنا أن في فعل القول بعد وجود فاصل، فنقول هل هذا يصلح نقض على القاعدة؟ نقول لا، بالعكس، احتمال أن الأمر يرجع، احتمال معتد فيه أن الأمر يرجع إلى أن هذه التفسيرية جيء بها هنا لوجود فاصل، فحتى لا يحصل التباس، يعني صار القول هنا مثل نادينا وأوحينا في هالحالة هذه، فذكرت أن. واضحة النقطة؟
سيدنا ما نحتمل أيضا الاستقراء اللي حصل محكوم بالآراء الموجودة، أنه لما يستقرأ يرى قلت ويرى أن أصلا لا يحتمل فلا يضعها ضمن ما ورد فيه أن أصلا.
ما فهمتك.
يعني أقول إذا جاءت له إذا جاءت للنحوي موارد فيها قلت وفيها أن مباشرة يحملها على المخففة من الثقيلة مثلا.
فيها قلت وفيها أن مباشرة يحملها على المخفف من الثقيل.
سابقا
إيه بس عندنا كذي.
أقول
يعني احتمال أنهم إيه 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 واضح واضح فهمت قصدك. الشيخ يبي يقول أنه يمكن أصلا في شواهد ما اعتنوا بها لأنهم انطلاقا من تلك القاعدة اعتبروها أن مخففة من الثقيلة مثلا. كذي بتقولون صحيح؟ يمكن يمكن. لكن إحنا عندنا شيء اللي هو قاعدة أسسناها في شرح ابن عقيل أنه الشيء الذي ليس من شأنه كثرة الدوران على الألسن فعدم وجوده ليس دليلا على عدم جوازه. عدم وجوده ليس دليلا على عدم جوازه إذا كان مو من شأنه كثرة الدوران على الألسن. زين هذا الآن الأمر الأول. الأمر الثاني في آيتين قد يشكل الأمر فيهما اللي هو في سورة الأنعام آية 72 وسورة يونس آية 105. أريد أن أذكر الجواب عليهما أو هي خلنا نبدأ بالمائدة 49. المائدة 49 يعني عندنا ثلاث آيات قد يشكل الأمر فيها في أن التفسيرية. المائدة مولانا المائدة 49 و 48. الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الآن إحنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. طبعا بالحق المعروف بينهم أنه الباء هنا لشنو؟ المعية مو السببية. يعني مو الحق جعل الكتاب ينزل أو بواسطة الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني مع الحق. دخل مثلا أدخلوا الجنة لا وهم دخلوا به في الآية الكفر وقد دخلوا به. الآية في الكفر يقول أنه مثل الآية كذي أنه دخلوا بالكفر فهني يعني مع الكفر مو بسبب الكفر دخلوا. لاحظوا لاحظتوا الآية منه يطلع وقد خرجوا منه أو ودخلوا به أو دخلوا بالكفر. وإذا جاءوكم جاءوكم صح وإذا جاءوكم قالوا آمنا وهم قد وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به صح وقد وهم قد خرجوا دخلوا بالكفر مع الكفر. نفس الشيء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تمام واضح هذا الحين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم. يعني باعتبار نزول الكتاب بالحق فأنت هني صار عندك الصلاحية لك تحكم فرتب عليه أمر بالحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يعني لا تتبع أهواءهم متجاوزا ما جاءك من الحق عن للتجاوز ترك الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل دين له شريعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان يعني ولكن بس بالجبر راح يصير راح يكون جبر هذا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن الله عز وجل شاء أن يبلونا فلم يجعلنا أمة واحدة جبرا جعلنا مختارين فاستبقوا الخيرات كل واحد خل يروح يلحق ويأخذ الخير إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الشاهد هنا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الأمر الأول زين النظر في الأمر الأول إنه يحكم بينهم بما أنزل الله. الثاني التركيز على جهة إن أنت تفتن إن لا تتجاوز الحكم الأول أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثاني قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن الله يرى. فالمفسرون قالوا يوجد فرق بين الأمرين، الأمر الأول والأمر الثاني. أيا كان الكلام في توجيه العطف، الكلام في توجيه العطف احكم، طبعا واضح اتصور ان العطف على احكم، يعني اتصور واضح ان احكم بينهم بما انزل الله هذا الانشاء عطف عليه الانشاء الثاني. خوش وواضحه النقطه زين. هنا كيف نوجه مجيء ان في الانشاء الثاني؟ إذا كان للتفسير الأول مو تفسير، كيف يعطف التفسير على ما ليس بتفسير؟ فهمتوا النقطة الإشكالية؟ زين، جواب الإشكال أقول جواب ابن عاشور. طبعا ابن عاشور فصل لأنه يحتمل مذهب سيبوي من أن أن مصدرية، هذا ما أتكلم عليه، أتكلم على الوجه الثاني اللي هو أن شو اسمه تفسير. يقول لما كان الأمر الأول، الأمر الأول هو وإن كان أمرا مستقلا مترتبا على إنزال الكتاب إلا أنه صالح لأن يكون تفسيرا لما قبله في هذه الصلاحية، تمام؟ يعني لو كانت الآية هكذا لم يكن هناك إشكال، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا كذا أن احكم بينهم، ما راح يكون في محذور من هذه الناحية. فهو لما كان في هذه الصلاحية، صلاحية التفسير، صح وكان الفعل صالحا للتفسير، صح عطف التفسير عليه، صح عطف التفسير عليه لصلاحية الأول للتفسير. هذا اللي ذكره ابن عاشور، تمام؟ نعم
بس هو صالح التفسير بس مو تفسير،
مو تفسير بس لأجل هذه الصلاحية العاطف يقدر يعطف عليه تفسير، ما يكون في خلل في عطفه، يعني باعتباره يعني هو في واقعه وإن كان مترتبا على الأول لكنه في واقع أيضا تفسير، أشبه ما يكون بالعطف على المعنى، العطف على التوهم، تمام؟ هذا اللي ذكره ابن عاشور وهو معقول، يعني ليس متكلفا، ما أشوف فيه تكلف صراحة. هذا الذي ذكر في هذه الآية الشريفة. الآية الثانية، واضح هذا الجواب الآن؟ الأفضل أرجو تراجعون التحرير والتنوير يعني المناسب حتى تثبت المعلومة. الآية الثانية اللي نتوقف عندها أيضا في سورة الأنعام آية 72، هي 71 و72. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. هاي استهوته الشياطين ظاهر شيء عند العرب، يعني ان الشياطين تأثر على الناس وكذا، يعني مثل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، زين؟ يعني في نوع من التمثيلات في القرآن، في كلام عند المفسرين في كونها واقعية، يعني هذا من قبل ترى مطروح، مو علشان الحين إشكالات علمية قالوا كالذي يتخبطه الشيطان من المس ما له واقع. يعني يوجد قول موجود عند المعتزلة، المعتزلة بشكل عام ما يقبلون هذا، يعني يتوقع حسين مرتضى عنده التشكيكات ان شنو الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم كما صح الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون من قبورهم زين الا كما يقوم. ففي صورة موجودة عند العرب أن هذا مخبوط من الشيطان من المس، تمام؟ فالبعض قال هذا التشبيه خبط الضرب، طبعا مو خبطه، قال يتخبطه في الكلام هذه، شلون ليش قال يتخبطه مو خبطه ولا هو خبط، يعني خبطه فتخبط كذي صح، تخبط مطاوع خبط، فشلون أصلا عد المطاوع بالمفعول كالذي يتخبطه. على أي حال هنيك الذي استهوته الشياطين، إنزين إن هذا لما يضيع فكل واحد شيطانه يقول له شيء. العرب عندهم هذا ان كل واحد عنده شياطين مثلا كما مفصل. ايا كان كالذي استهوته شياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. وامرنا لنسلم لرب العالمين اللام زائده اللام زائدة كما ذكرنا في شرح ابن عقيل في مورده ذكرنا إنما يريد الله ليذهب زين وأمرنا لنسلم لرب العالمين واضح. فهذه الموارد تكون اللام فيها زائدة في وأمرت لأن أسلم في شذي آية في لأن أسلم وفي لنسلم في أقول في شواهد إحنا ذكرناها على أن أن ها لأن أكون من المسلمين أو أمرت شنو لأن أكون أول المسلمين فهني هذا قلنا شواهد تقدير أن. لكن أذكر على كل حال مسألة أنها زائدة الآن نأخذها مصادرة في شواهد على هذا الأمر أن إحنا قلنا أن اللام بعد فعل الإرادة وبعد فعل الأمر من شأنها أن تأتي زائدة لا تستبعد ذلك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين يعني أمرنا الإسلام بالإسلام لرب العالمين خب وأن أقيموا الصلاة يأتي نفس الإشكال اللي تقدم هناك كيف يعطف هنا التفسيري على المصدري هنا 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 مصدري هناك كيف يعطف التفسيري على الإنشاء الذي ليس تفسيرا هناك كان إنشاء ليس بتفسير هنا تفسيري على مصدري لاحظتوا كيف يعطف التفسيري على المصدري الجواب ابن عاشور تكلم أنا أقول الجواب اللي أنا أميل له يعني ذكر وجوه محتملات قال مثلا وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا أن أقيم الدين فنقدر العامل مرة أخرى حلو هذا بعد يحل إشكال هذا يحل الإشكال يعني يجعل العطف على تقدير عامل ملاحظين؟
حتى هناك يمكن هذا
نعم هناك ممكن بس هناك التقدير كبير لأن الفعل التفسيري وأنزلنا إليك الكتاب بالحق طويل واضح؟ بعدين يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أن احكم فهمت قصدي؟ لا بس ما في بحث هنا نقول العطف كيف يوجه؟ يوجد إشكالان إشكال الأول كيف تعطف الجملة على المفرد إشكال الثاني كيف يعطف التفسيري على ما ليس بتفسيري زين جواب الإشكال الأول على مبنانا واضح أن الجملة التفسيرية في حكم المفرد باعتبارها محكية مقول قول فيتعامل وياك مفرد ها واحد وإعرابة تقديري وأما الوجه الثاني أو إيه أما الإشكال الثاني كيف يعطف التفسيري على المصدري يعني من ناحية جملة على مفرد الجواب واضح أن هذا ليست جملة باعتبارها تفسير أما المفرد أما عطف التفسيري على المصدري من جهة كونه تفسيري على مصدري كيف يجمع بينهما الجواب عنه باختصار نقول أنه باعتبار أن أمرنا فعل تفسيري تعلق بالمصدر وهو مبين لمضمون الأمر بأسلوب لبيان متعلق الأمر لتفسير الأمر أيضا فلما كان لنسلم لرب العالمين متضمن لتفسير صح عطف التفسير عليه كما قلنا في تلك الآية واضح؟ أقول لما كان لنسلم لرب العالمين مو تفسير هو ولكن متضمن للتفسير يعني هو تفسير في واقعه تفسير هو مو تفسير بحسب التركيب اللفظي لكن هو في واقعه تفسير لأنه يفسر المأمور به يبين بماذا أمرنا فحينئذ يصح عطف التفسير عليه لا محذورة في ذلك لا نرى أي محذور في ذلك ونفس الكلام يأتي في سورة يونس 104-105 نفس التعبير وأمرنا هذاك شنو هناك في سورة يونس الله عز وجل يقول
يخلينا نسلم بالإشكال يمكن أن يكون مثلاً.
بس آسف شيخنا آسف، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة. نفس الأسلوب، نفس الكلام اللي يتقدم في سورة الأنعام نقوله تماما في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ. فالعفو بس آسف آسف، توضحت الصورة إن شاء الله. الحاصل أن احنا أنا التفسيرية حرف مستقل، ما بعده تفسير له موقع إعرابي، أن ليست واجبة، ليست واجبة الذكر، زين، فائدتها التنبيه على أن ما بعدها تفسير. أربعة أو خمسة الأمور اللي ذكرناها، أنه يصح عطف التفسير على ما ليس بتفسير إذا كان شنو يتضمن تفسير، من شأن يعني يحقق تفسيره لو صح التعبير. هذه النقاط. والأمر الثاني شنو؟ الأمر الأول شنو كان؟ كان مسألة موقع الموقع. فهذه الخمس نقاط هي خلاصة درسنا اليوم. تفضل.
الحين مثلا هذه الجملة قابلنا في المصدر يكون فيه يفهم فيه الأمر في هذه الجملة الحين.
نعم، هو يفهمنا نعم يفهمنا متعلق الأمر شنو هو، يعني المأمور به شنو كان، بماذا أمر هو.
كأنه نسلم أنه يعني بعد التأويل بمصدر يمكن هذا الفهم.
صح صح، بس الإنشاء يزول، بس الإنشاء يزول. فإحنا ما نلتزم أن الإنشاء يزول، لذلك حافظنا على أن تفسيري. واضح النقطة؟ فإحنا محافظين على مبنانا في هذا الأمر. هذه خلاصة ما تقدم في أن التفسيرية.
سيدنا قصدكم هنا الموقع عربي، قصدكم أنه لا يلزم دفاع موقع عربي،
لا يلزم
دفاع موقع عربي.
ما فهمتك.
يعني لا يلزم أن لا يكون لهم حمل العرب.
مثل شنو؟ شنو هو اللي لا يلزم؟
هو نفسه المفسر.
ليس بالضرورة أن يكون له موقع عربي قصدك؟
إيه؟
لا، يجب أن يكون له موقع عربي ما دام صار حاله حال المفرد، بعد يجب أن يكون له موقع عربي، لا ينفك. واضح؟ لأنه ما يأتي جملة مستأنفة. يقولون
إيه
راح يصير عادة مفعول مطلق، عادة، لكن مو لازم. أين الحمد لله رب العالمين كان خبرا، زين. فبهذا يتم الكلام في البحث. كان متعب، أنا فيني حيل، بس أفضل نريح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
أي أصلاً ما طرح هذا الاهتمام
اللي هو شنو؟
يعني كل اللي سوى قال لا محل لها من الإعراب، بعد جاب رئيس اليومين بأنه إما بدل أو عطفيا،
تمام،
رد عليه تقريباً الرد الأساسي بأن النحويين لم يقبلوا بأن البدل والعطفيا يعني يكون جملة بس.
إيه، على أي حال يعني كثير من هالمطالب، شوف يعني كثير مجال التحقيق مفتوح يعني الأنصاف، ويثمر مو ما يثمر. يعني أنا أحس من مشاكل ابن عاشور الملاحظات عليه أنه ما عنده مباني هو مؤسسها، مرات يعني قدرته قوية هو، بس يدخل ويذكر احتمالات أحيانا. بينما إذا أنت معاني الحروف صار عندك آراء فيها واضحة، يعني تدريش كثر مقدار من القرآن تتضح الأمور فيه، وكش كثر مقدار من احتمالات التي يذكرها المفسرون تسقط. واضح يصير فرق وياك، أصلا فرق كبير. يعني هذا ابن عاشور ذاك اليوم نرفزني.